بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما. بمعنى لو كان عندنا أخت زوجها أخوان لها برجلين، كما لو زوج الأخ زيد أخته هند لعمرو، وزوج الأخ خالد أخته هند لمحمد برجلين، فالعقد الصحيح هو العقد السابق منهما. يعني إذا الأخ زيد هو عقد السابق فهو العقد الصحيح، وإذا الأخ خالد هو كان عقد السابق على أخته هند فيكون هو العقد الصحيح. فالعقد صحيح للسابق منهما إن كانا أي الأخوان وكيلين، يعني إن كان الأخوين كليهما وكيلين عن أختهما في التزويج، يعني هي أعطتهم وكالة في أن يزوجوها لما ذكر في عقد الأبوين. ذكرنا إذا تذكرون في عقد الأبوين أن الأب والجد يشتركون في الولاية، والولاية تكون إلبا للعقد الصحيح للسابق منهما. الأخوان أيضا يشتركان في ولاية عقد الأخوت من جهة الوكالة، فلو وقع سابق السابق يكون صحيح، وحينئذ بعد يمتنع صحة العقد الآخر لأن فات محله. نعم، لقال لما ذكر، لما ذكر يعني تقدم آنفا عندنا في قول المصنف، لأن الأبوين يعني الأب والجد مشتركان في الولاية، أما هنا فالاشتراك بين الأخوان بالوكالة. وإلا يكونا وكيلين، يعني إذا لم يكونا وكيلين عن الأخت في تزويجها، كما لو كانا فضولين وعقدوا الأختهم من باب الفضول، فللتخير المرأة ما شاءت، المرأة إلها حق تتخير ما شاءت من عقد أخويها. يعني أخوها زيد زوجها إلمن لعمرو، وأخوها خالد زوجها إلمن لمحمد، هي مختارة، تختار المرأة ما شاءت في اختيار عقد أحدهما بلا ترجيح، هي ما شاءت منهما تختار، أو تريد تفسخ أو تردهم كلاهما، هي مخيرة في ذلك، لأن الأخوين تصرفوا تصرف فضولي، والتصرف الفضولي متوقف ماذا؟ إنجازة على الرضا والإجازة المتأخرة، إذا أجازت أحدهما صح كملت شروط الصحة، وإلا فسخت وردت. كما لو عقد غيرهما فضولا، يعني هؤلاء الأخوين حالهم حال منه غير الأخوين لو عقدوا فضولا على هاي المرأة. المرأة هم قلنا إلها حق، إذا اثنين زوجوها فضولا إلها حق هي تختار ما شاءت أو تفسخ وترد. ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال. نعم، يستحب يعني أمر محبوب ندب إليه الشارع، إنه هذه المرأة اللي هي الأخت اللي زوجها الأخوان تعطي إجازة وإذن ورضا بعقد الأخ الأكبر. منو أكبرهم؟ تعطي إجازة للأكبر. إذا كان الأخوين متساوين في مختارهما، يعني الأخوين اختاروا كل واحد منهم اختار لها رجل كامل ما في نقص، مختارهم الأخوين في الكمال. طبعا هذا الاستحباب مين يفهم؟ يفهم من بعض الروايات اللي دلت على احترام وتوقير الأخ الكبير، مثل قوله عليه السلام: وقروا كباركم. إذا الأخوين اثنينهم مختارين رجلين متساوين في الكمال، يعني الأخ زيد اختار زوج الأخت هند عمرو، وعمرو كامل ما فيه نقص، والأخ خالد اختار زوج لأخته هند محمد، وهو أيضا كان كامل، متساوين في الكمال. أو رجحان مختار الأكبر، يعني الأخ الأكبر اللي هو زيد مختار زوج لأخته هند اللي هو عمرو وفيه الكمال، بخلاف أخوه الأصغر مختار زوج ما فيه رجحان ما فيه كمال. فهنا ويا من يكون الرجحان؟ مع مختار الولد الأخ الأكبر اللي يختار لها الزوج اللي كامل في رجحانه. ولو انعكسه، يعني شنو انعكسه؟ كان مختار الأخ الأصغر هو الأرجح من مختار الأخ الأكبر، يعني الزوج اللي اختار الأخ الصغير هو متوفر به كمال والرجحان، وما متوفر باختيار الأخ الأكبر، فالأولى ترجيح الأكمال، يعني الأفضل إنه الزوج إنه الأخت ترجح من كان مختار للأكمل. من هو اللي اختار الأكمل؟ الأخ الأصغر هو اختار الأكمل، فهي ترجح ذلك. فإن اقترنا في العقد قبولا، يعني إذا اقترنا الأخوين في قبول العقد لهذه الأخت قارن عقدهما من حيث القبول، ولم يسبق أحد قبول أحدهم على الآخر، اثنيناتهم اقترنوا في العقد قبولا، كما لو فرضنا أن الأخ زيد عقد الأخت هند الساعة عند زوال يوم الجمعة ولعمره، وأخوه خالد الأصغر أيضا زوج أخته هند لمحمد في نفس الوقت عند الزوال من يوم الجمعة، هذا يحدث ولو كان قليل أو نادرا، فهنا راح يقترن قبول الأخوين في العقد، بطل يعني بطل العقدين كلاهما، عقد الأخ الأكبر وعقد الأخ الأصغر. ما هو السبب؟ قال لاستحالة الترجيح، ما نقدر نرجح أحدهم على الآخر، لأن راح يصبح ترجيح بلا مرجح، اثنيناتهم مقترنين بنفس الوقت ونفس وقت القبول، لاستحالة الترجيح أحدهم على الآخر، لأن أصبح ترجيح بلا مرجح وهذا أمر باطل. وبعد ولاستحالة الجمع، ما نستطيع أنه الأخت تجمع وتحكم بصحة كل من عقدي الأخوين، لأن الجمع بين الزوجين محال، يعني إذا قالت العقدين مال أخوي كلاهما أجسته كلاهما صحيح، راح تصبح متزوجة رجلين، وهذا يستحيل أن المرأة تتزوج رجلين، واستحالة الترجيح واستحالة الجمع. إن كان كل منهما وكيلا، يعني إن كان كل من الأخوين وكيلا عن الأخت في التزويج، هذا الكلام كله إذا كانت عندهم وكالة، يعني ليس تصرف فضولي، نعم، إن كان كل منهما أي الأخوين وكيلا عن الأخت في التزويج، والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف، يعني هنا يعني في مورد اقتران عقدي الأخوين قبولا عند التوكيل لهما من قبل الأخت، نقدم عقد الأكبر على الأصغر أو لا؟ يقول الشارح تقديمه هنا في فرض اقتران عقدي الأخوين قبولا عند التوكيل لهما ضعيف. شنو السبب؟ لضعف مستنده، لأن تقديم قول العقد الأخ الأكبر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وأيضا قول للقاضي ابن براج في كتابه المهذب، والفقيه ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، والعلامة في المختلف، وابن سعيد في الجامع للشرائع، لكن قولهم هذا بتقديم عقد الأخ الأكبر ضعيف، لأنهم استندوا إلى رواية هي ضعيفة سندا. هاي الرواية يرويها محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأصفاط. شنو معنى الأصفاط؟ الأصفاط هي القوارير اللي كان يوضع فيها العطر أو الطيب، هو كان يبيع قوارير وأنابيب يباع فيها الطيب والعطر، فيسموه وليد بياع الأصفاط. هذا وليد ينقل يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأولى بها الأول أولى بها. من هو الأول؟ الأخ الأكبر، يعني هو الأولى بأن يكون عقده هو الصحيح، الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، يعني إلا إذا هي أمضت ورضت بتزويج الأخ الأصغر وسمح ومكنت نفسها والزوج اللي زوج الأخ الأصغر قد دخل بها، قد دخل بالأخت، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. هاي الرواية الشيخ الطوسي تمسك بها وجعل إنه تقديم لعقد الأخ الأكبر، وقال إنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول اللي هو الأخ الأكبر أولى بالعقيد، إن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد المن للذي عقده الأخ الأكبر أولى، بس بشرط ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الأصغر. أما إذا دخل فقد مضى العقد وبعد ما لم يكن للكبير فسخ. نعم، الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل يقول يحتمل أن هاي الرواية الحمل فيها على كون العقدين اللي صدر من الأخوين هو من غير وكالة، كما لو كان صدر منهم فضولي، فهنا الاستحباب بتقديم قول الأكبر راجع علما للتجويز الأول اللي ذكرناه في مسألة الفضولي. احنا مو قلنا بالفضولي يستحب شو تقدم؟ عقد الأكبر من باب توقيره. فإن جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول أيضا جاز أيضا لها ذلك. ولكن يلاحظ أن تقديم عقد الأكبر عند التقارن هذا تحكم لعدم ترجيح أحدهم على الآخر، يعني الأخوين اثنيناتهم عقدوا بوقت واحد، ليش نقدم قول عقد الأكبر على الأصغر؟ أليس هذا تحكم وقول بلا دليل وترجيح بلا مرجح؟ يحتمل أن يكون مورد الخبر كون العقد فضولي لخلوه عن إمارات وعلامات التوكيل، وعليه يدل استحباب تقديم عقد الأكبر، لأن بعض الروايات ذكرت أنه الأكبر بمنزلة الأب، يعني كأنه ولي على الأخت، ولي عرفي ليس ولي شرعي، فهو بمنزلة الأب. نعم، لهذا قال والقول بتقديم عقد الأكبر يعني الأخ الأكبر كما ذكره بعض الفقهاء هنا، يعني في مورد اقتران عقدي الأخوين قبولا عند التوكيل لهما، ضعيف لضعف مستنده. طبعا هاي الرواية إضافة إلى أنها مناقشة دلالتين هي ضعيفة السند، بمن؟ بوليد بياع الأصفاد، لأنه مشترك بين الموثق والضعيف. هو في الحقيقة عندنا إحنا وليد مجهول الحال، وعندنا وليد ابن صبيح ثقة، بس ما نعلم هذا المراد به هو الثقة أو المجهول، يتوقف به، إذا كان غير معلوم يتوقف فيه، فلهذا الرواية ضعيفة ماذا؟ سندا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم يكن كلا الأخوين وكيلا عن الأخت في تزويجها، وإن لا يكونا وكيلين في عقد الأخت صح عقد الوكيل منهما، يعني مو اثنيناتهم وكلاء، واحد منهم وكيل، إذا واحد منهم وكيل صح عقد الوكيل منهما، وبطل عقد غير الوكيل منهما، لأن ذاك غير الوكيل إيش راح يصبح؟ فضولي، والفضولي هي إلها حق ترده، وبطل عقد غير الوكيل منهما اللي هو الأخ الفضولي، لبطلان عقد الفضولي من الأخ غير الوكيل بمعارضة العقد الصحيح، لأن عقد الأخ الوكيل هو العقد الصحيح. ولو كانا فضوليين، يعني اثنيناتهم زوجوا أختهم بدون إذنها ورضاها أو بدون وكالة مسبقة منها، والحال إن عقديهما اقترنا، يعني قارن عقدهما من حيث القبول كلاهما ولم يسبق أحد الأخوين على الآخر، اثنيناتهم مقترنين، تخيرت في إجازة ما شاءت منهما، إلها الحق الأخت المعقود عليها تتخير وتجيز ما شاءت من العقدين، تريد تجيز عقد الأكبر عقد الأصغر ما شاءت منهما من العقدين الواقعين من أخويهما، أو تريد تفسخ تردهم اثنيناتهم هب لها حق في ذلك، تخيرت في إجازة ما شاءت منهما سواء كان الأكبر أو الأصغر، وإبطال الآخر أو تريد تجيز واحد وتبطل الآخر، أو إبطالهما أي إبطال العقدين معا بردهما كلاهما. نعم، المسألة العاشرة، لا ولاية للأم على الولد مطلقاً. نعم، لا ولاية يعني ليس من حق الأم أن تتصرف في تزويج ولدها على الولد مطلقاً، سواء كان ولدها ذكر أو أنثى أو مجنون أو عاقل أو صغيراً أو كبيراً، مطلقاً الأم ما إلها ولاية على الولد. شنو السبب؟ لأن مر علينا الولاية بمن محصورة؟ بالأب والجد والوصي والحاكم، أما الأم ما إلها ولاية من قبل الشارع على ولدها في تزويجها. فلو زوجته، يعني لو زوجت الأم ولدها الذكر أو زوجتها، يعني زوجت الأم بنتها الصغيرة. اعتبر رضاهما، يعني نشترط في صحة هذا العقد ونعتبر رضا الولد الصغير بعد بلوغه أو رضا منه الصغيرة بعد بلوغها. إذا أجازوا العقد صح ولزم دفع المهر، وإن رده بطل العقد، وتبعه أيضا ماذا؟ عدم لزوم المهر، حاله حال العقود الأخرى الفضولية. بعد الكمال، يعني اعتبر رضاهما، يعني رضا الولد والصغيرة بعد الكمال، يعني بعد البلوغ كالفضولي. مو إحنا قلنا الفضولي في حاجة إلى إجازة؟ هنا هذا أيضا يعتبر تصرف فضولي، وهم يحتاج إلى إجازة من الولد بعد بلوغه ومن الصغير بعد بلوغها وكمالها. فلو ادعت الوكالة عن الابن، يعني لو ادعت الأم إنها ما زوجت الولد أو البنت إلا لأنها أخذت وكالة عن الابن، طبعا نقصد الابن الكامل، لأن الابن الكامل البالغ هو إلى حق يعطي الوكالة، والوكالة منه صحيحة. فلهذا الشارح قال عن الابن الكامل، يعني البالغ. لو ادعت الأم إنها أخذت وكالة عن الابن الكامل البالغ وزوجته بالوكالة، وأنكر الابن، أنكر قال أنا ما أعطيت الأم بوكالة حتى تزوجني، يعني شو يريد يقول الابن؟ إن أمي زوجتني بتصرف فضولي بدون إذني، بطل العقد. العقد رح يصبح باطل، لأن رح يصبح تصرف فضولي. وغرمت للزوجة، الأم تدفع غرامة لمن؟ للزوجة. اشتغرم لها نصف المهر الذي سمته في العقد، يعني هي تدفع نصف المهر، مو الابن هو يدفع نصف المهر. طبعا ليش قلنا نصف المهر؟ لأن المرأة إذا زوجت وافترقت عن زوجها قبل الدخول تأخذ نصف المهر. نعم، فلذلك سوف تغرم الأم للزوجة نصف المهر الذي سمته في العقد. طبعا شنو السبب؟ أولا هذا الحكم دلت عليه الروايات، مثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أمر رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم. قال عليه السلام: خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما. الإمام قال إنه هذا ما دام صرف تصرف فضولي وزوج غير المرأة اللي أعطى وكالة في تزويجها، إذن يدفع هو نصف المهر لأهل المرأة. هذا الحديث الصحيح نص على تحميل الوكيل ضمان نصف المهر. فلهذا المصنف قال غرمت الأم للزوجة نصف المهر، لأن دلت عليه الروايات. هاي أولا، طبعا نصف المهر المسمى المذكور بالعقد، هذا أولا. ثانيا عندنا دليل آخر، ما هو؟ لتفويتها عليها البضع، يعني الأم من زوجة هاي المرأة الابنها ضيعت وفوتت على الزوجة بضعها. نعم، يعني شنو بضعها؟ يعني الاستمتاع بفرجها. لتفويت الأم عليها، يعني على الزوجة البضع، وغرورها بدعوى الوكالة. الأم غرت الزوجة وخدعتها عندما ادعت الوكالة عن ولدها وزوجتها لولدها، غرتها خدعتها بأنها ادعت الوكالة عن ولدها، مع إن الفرقة قبل الدخول. هذا التفويت هو لضمان دفع المهر. يبقى السؤال، أنتم ليش قلتم الأم تغرم للزوجة نصف المهر؟ لماذا لم تقولوا كامل المهر؟ الشارح قال لأن الفرق بين الزوجة قبل الدخول، والزوج إذا فارق زوجته قبل الدخول يجد يعطيها نصف المهر، فيلزم نصف المهر على ذمة الأم. نعم، هذا الدليل الثاني اللي تمسكوا به، والوجه لغرامة الأم للزوجة نصف المهر الذي سمته في العقد، لأن الأم فوتت على الزوجة بضعها، والأم غرت الزوجة وخدعتها بدعوى الوكالة عن ولدها بتزويجها لها. وقيل عندنا قول آخر لبعض فقهائنا، قال يلزمها جميع المهر، يعني الأم جت تدفع للزوجة جميع تمام المهر، جميع المهر. هذا القول قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وقال أيضا القاضي ابن براج في كتابه المهذب، وهو أيضا قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرعة. شنو السبب؟ شنو الوجه اللي استدلوا به؟ يعني لماذا الأم لابد تغرب للزوجة تمام المهر؟ أولا قال لما ذكر، شنو ما ذكر؟ هذا الدليل اللي تمسكوا به أصحاب الوجه الأول، لتفويت الأم على الزوجة البضع وغرورها بدعوى الوكالة. يعني الأم غرت الزوجة وخدعتها من دعت الوكالة عن ولدها، هو هذا نفسه تمسكوا به الدليل لما ذكر من تفويتها وغرورها. هذا أولا. يبقى السؤال، طيب ليش أنتم قلتم تمام المهر مو نصفه؟ لأن أصحاب القول الأول إيش قالوا؟ نصف المهر، لأن الفراق أصبح قبل الدخول. الآن راح يبينون ليش اختاروا تمام المهر. قالوا إنما ينتصفوا بالطلاق ولم يقع، يعني الزوج متى يدفع نصف المهر لزوجته؟ إذا طلقها ولم يدخل بها، وهنا ماكو طلاق، ماكو طلاق. إنما ينتصف المهر بالطلاق والطلاق لم يقع. لماذا لم يقع الطلاق؟ لأنه الفرض أنه الزوج جاي ينكر ماذا؟ الزواج، لأنه جاي يدعي أن أمه زوجته فضولا بدون إذن ورضا، نعم، وهي جاي تدعي الأم الوكالة، نعم. هذا أولا. ثانيا ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، هاي الرواية للأسف الشارح ما نقلها، هي رواية محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبله وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. شخص يسأل عن رجل زوجته أمه وهو غائب عن البلدة، من رجع هذا الرجل الابن وجد أن أمه زوجته امرأة، فالإمام يقول إذا كان التزويج بدون وكالة يعني تصرف فضولي، فهذا المتزوج إلى النكاح لجائز إن شاء قبله وأمضاه وأجازه وإن شاء رده وأبطله. طيب إذا رده من اللي يدفع المهر؟ الإمام قال فالمهر لازم لأمه، يعني المهر بتمامه من اللي يدفعه؟ أمه. هاي الرواية استفادوا منها أنه الأم تدفع تمام المهر بتصرفها هذا الفضولي. لكن يأتي السؤال، قال ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء عن بعض الوجوه. الشارح الشهيد الثاني يقول الالتزام بأن الأم تدفع تمام المهر استنادا إلى هذه الرواية محل إشكال. ما هو السبب؟ لأن البضع متى يضمن بالاستيفاء؟ يعني إذا شخص استوفى يضمن بالاستيفاء، والاستيفاء متى يحصل؟ بحصول العقد أولا أو بالوطئ؟ فلو فعلا كانت العقد موجود والأم زوجت ووقع العقد وما نكر الولد، الأم تضمن بالاستيفاء لأن هي أوقعت العقد. اثنين، أو أنه حصل وطئ شبهة، والوطئ الشبهة يضمن، اللي يطأ امرأة يضمن مهرها، نعم، لأنه وردت عندنا روايات أنه لها المهر بما استحل من فرجها، العقد عليها أو بوطئ الشبهة. والحال هنا لم يحصل العقد من الزوج، بل العقد حصل منين؟ من أمه، وهو أصلا لم يجزه، يعني ما طأ إجازة به، فلا يوجد عقد أصلا. فإذا ماكو عقد أصلا فلماذا الأم تضمن ماذا؟ تمام المهر. هذا أولا. ثانيا، الأم حالها حال اللي يتصرفون تصرف فضولي، واللي يزوجون بالتصرف الفضولي، ما نقول على الفضولي تعال ادفع تمام المهر، من يلزمه بدفع تمام المهر؟ غاية الأمر الزوج ما يعطي إجازة بالنكاح ويبطل النكاح، فلماذا الأم بالخصوص لأنها متصرفة تصرف فضولي نلزمها بدفع تمام المهر؟ إذن هاي الرواية تخالف القاعدة. القاعدة إنه الفضول ما يغرم شيء، غاية الأمر الزوج يرد الزواج والعقد وليس عليه الشيء. فلهذا قال ويشكل. نعم تفضل. هو لم الولد لم يجز العقد. نعم هو إذا لم يجز العقد بعد ما تحل له، ما تحل له. إحنا كلامنا هل إن الأم الذي زوجت ولدها تدفع تمام المهر كما يقولون؟ لم يجز هو الزواج. هو السؤال هنا، هالرواية تقول إذا لم يجز فالأم تدفع تمام المهر. شنو السبب؟ لأن فوتت بضع المرأة، يعني فوتت استيفاء والاستمتاع بفرجها. هاي أولا فوتت بضع المرأة، وقالوا هاي الرواية اللي قرأناها الآن اللي قالت فالمهر لازم لأمه. الشهيد الثاني ما يقبلها، ما أعطى إجازة الابن. فلهذا الشيء لا، الابن موجود بس ما أجاز العقد، والأم لازم تدفع تمام المهر.
ابن نعم. موجود لكن لم يوجد الأم ولا يدخل مع زوجته.
هو ما دخل زوجته. هو السؤال هو هنا. هو هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام. أي صحيح هذا كلامكم. هو ذكر الشهيد الثاني يقول الابن ما أجاز والعقد ما واقع، فالاستيفاء والضمان على الأم لماذا؟ لأن الاستيفاء والضمان متى يحصل؟ عند وقوع العقد والوطء. العقد ما وقع لأن الزوج ما أجازه، والوطئ ما وقع من الزوج لأن الزوج أصلا رد النكاح. فلماذا تضمن تمام المهار؟ هو الشهيد الثاني يشكل على من قال بأنه على المرأة تمام المهار. فلهذا قال ويشكل بأن البضع، المعلوم أن البضع متى يضمن؟ بالاستيفاء، لو بالعقد لو بوطئ الشبهة بحصول الوطئ على بعض الوجوه اللي هو يحصل بها العقد ووضع الشبهة. والحاصل هنا لم يحصل العقد من الزوج بل حصل من أمه، والابن لم يجزه فلم يوجد عقد. فلماذا الأم تضمن تمام المهر؟ لا مطلقا، يعني لا مطلق التفويت في جميع صور التفويت. والعقد لم يثبت. لماذا لم يثبت؟ لأن الولد نفاه وما أجازه، من في برد من قبل الولد، فلم يثبت موجبه. يعني الموجب والسبب للعقد منه المهر. المهر متى يجب؟ إذا كان هناك أكو عقد، وصحيح لم يثبت موجب العقد اللي هو المهر. هذا أولا. ثانيا الوطئ، الوطئ من في هنا؟ يعني احنا فرضين أنه الزوج ما وطئها بل رد النكاح حسب الفرض، فالضمان لا يثبت إذن حسب القاعدة لعدم الاستيفاء. لهذا بعض الفقهاء، لهذا بعض فقهائنا أعرضوا عن هذه الرواية لأنها تخالف القاعدة. قد أعرض عنها الأصحاب بعد مخالفتها للقواعد اللي تقضي بعدم لزوم المهر على الأم، لأن حاله حال مثل كل فضولي. الفضولي ما يضمن المهر ولا على الولد، ما دام هو الولد ما واجب عليه يدفع المهر لأن هو رد العقد. نعم، فلذلك ليس توجب الضمان بالرد. هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندان، لأن ورد في سندها إسماعيل بن سهل الدهقان اللي ضعف الشيخ النجاشي رحمه الله. فالرواية ضعيفة سندان، وأعرض عنها الأصحاب لمخالفتها للقواعد، فلا يمكن التمسك بها للاستدلال بأنه يلزم على الأم أن تدفع جميع المهار. والأقوى، الآن الشارح راح يذكر رأي الشهيد الثاني، يقول والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقاً. هنا من عندنا الوكيل اللي يدعي الوكالة عن الولد في تزويجه؟ الأم، والأم جاءت تدعي تقول أنا وكيل عنه في تزويجه. الشهيد الثاني يقول الأقوى أنه لا شيء على الوكيل اللي هو الأم مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ لا تدفع نصف المهر مثل ما قال القول الأول، ولا تدفع تمام المهر مثل ما قال القول الثاني. مطلقا لا شيء على الوكيل اللي هو الأم إلا مع الضمان. إيش وقت إحنا قلنا الضمان؟ بالاستيفاء. والاستيفاء إيش وقت يتحقق؟ لو بإجازة العقد ووقوع أو حصول الوطء من الولد. نعم، في صورة تحقق استيفاء البضع بالوطء أو العقد. حينئذ إذا فعلا الابن أجاز العقد أو وطء المرأة، يلزم على الأم أن تضمن لأن هي زوجته، فيلزمها ما ضمنه. ويمكن حمل الرواية يا رواية محمد بن مسلم اللي استدلوا بها أنه المهر لازم لأمه، يمكن حمل الرواية لو سلم سندها، لأن سندها قلنا شبيه ضعيف بإسماعيل بن سهل الدهقان الذي ضعفه الشيخ النجاشي رحمه الله، لكن لو سلمنا أن سندها صحيح يمكن أن تناقش بالدلالة، من حيث أنه يمكن حمل الرواية على ضمان الوكيل إذا تحقق استيفاء البضع، ولو سلم سندها فيمكن نحملها على الضمان، وإحنا قلنا الضمان شو وقت يحصل؟ بالاستيفاء، بوقوع العقد أو الوطئ. وعلى هذا، على هذا يعني على عدم ثبوت شيء على الوكيل اللي هو الأم إلا مع الضمان، يتعدى الحكم إلى غير الأم. يعني غير الأم يعني إلى كل شخص يزوج شخص آخر يدعي الوكالة عنه، ما له خصوصية للأم، لا المفروض هكذا نعدي الحكم. نعم. وبالغ القائل بلزوم المهر، يعني الشخص اللي قال بلزوم تمام المهر على الأم، من هو هذا الشخص؟ قلنا الشيخ الطوسي رحمه الله، يعني بالغ يعني ارتكب مبالغة عندما قال بلزوم المهر على الأم في مسألة ما لو زوجت الأم ابنها فضولين وقد رد الولد هذا العقد، رده فحكم به على الأم وإن لم تدعي الوكالة، يعني زاد في المبالغة، قال إنه الأم واجب عليها تدفع تمام المهر حتى لو ما ادعت الوكالة عن ولدها. بالمورد الأول قال تدفع تمام المهر لأنها شنو؟ ادعت الوكالة عن ولدها، هسه زاد بالمبالغة، قال بل تدفع تمام المهر حتى لو لم تدعي الوكالة عن ولدها، يقول هاي مبالغة، مبالغة. نعم. بالغ القائل بلزوم المهر على الأم فحكم به على الأم وإن لم تدعي الوكالة عن ولدها، طبعا لماذا؟ استنادا إلى ظاهر الرواية، ظاهر رواية محمد بن مسلم إن المهر لازم لأمه وما بها أمارات أو علامات على حصول الوكالة من الإبن إلمن لأمه، فإذا ظاهرها إن الأم تضمن المهر ولازم عليها مطلقا بالوكالة وعدم الوكالة، هذا حسب الظاهر، لكن الشارح يقول وهو بعيد. شنو السبب؟ لأن إحنا قلنا الضمان ما يحصل إلا بالاستيفاء، إلا بحصول العقد أو الوطئ. نعم. وهو بعيد وقريب منه، يعني قريب في البعد حملها على دعواها الوكالة، يعني إذا ردنا نحمل هاي الرواية على أنه الأم ادعت الوكالة عن ولدها، لماذا؟ لأن مجرد ذلك، مجرد دعوة الأم الوكالة عن ولدها لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل، يعني لو شخص زوج شخص آخر وادعى أنه وكيل عنه والأم زوجت ولدها لأنها تدعي أنها وكيلة عن ولدها، هذا ما يعني أنه هي واجب عليها ماذا؟ تدفع المهر، لأن المهر مو ما يدفع الفضول اللي زوج أو ما يدفع الوكيل اللي زوج، المهر من اللي دفعه؟ الزوج. نعم. فلذلك يقول هذا ما يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل اللي هي الأم مدعية الوكالة. نعم. الفصل الثالث في المحرمات بالنسب والرضاع. الآن راح نتكلم عن بعض النساء اللي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. نتكلم عن المحرمات تارة بالنسب، يعني بسبب القرابة النسبية، وتارة نتكلم بسبب الرضاع، وتارة نتكلم بأسباب أخرى توقع المحرمية على زواج الرجل على بعض النساء وزواج النساء على بعض الرجال غير النسب والرضاع، مثل منه المصاهرة، الزواج مثلا، الزنا بذات البعل أو المعتدة، أو لا العياذ بالله لو وقع اللواط الموجب لحرمة أخت وأم وبنت اللائط الموقب على الموقب، وهكذا. إذا رح نتكلم عن المحرمات، أولا خلينا نتكلم عن المحرمات بالنسب. يحرم على الذكر بالنسب، الذكر يعني الرجل، بالنسب يعني بالقرابة النسبية، تسع أصناف من الإناث، تسع نساء، أصناف تسع نساء ما يحق لي يتزوجهن. الأول الأم وإن علت، يحرم على الرجل أن يتزوج أمه، وإن علت يعني أم الأم اللي هي الجدة، وهكذا أم أم الأم وهكذا، وهي يعني الأم كل امرأة ولدته، الامراه اللي ولدته هاي تسمى الام الصلبيه للشخص، يعني اللي حملته وولدته، يحرم على الرجل ان يتزوج امه التي ولدته، الام الصلبيه له، او انتهى نسبه اليها، يعني انتهى نسب الشخص الى هذه المراه، هاي تسمى الام غير الصلبيه. مثل منو؟ ام امه، ام الام يعني جده، هم تسمى امه بس يسموها ام شنو؟ غير صلبية، غير صلبية، لأن هو الشخص نسبه ينتهي إلها من حيث أنها جدته. من العلو بالولادة لأب كانت، يعني أم الأب، أم الأب أيضا ما يقدر يتزوجها، ليش يصير منه جدته، ما يقدر يتزوجها الرجل، ما يقدر الشخص يتزوج أم أبوه لأنها جدته. لأب كانت مثل أم الأب، وإن على مثل أم الأب، كانت أم لأم، يعني أم الأم وإن علت. هاي المورد الأول. اثنين، البنت يحرم على الرجل أن يتزوج بنته وبنتها، بنتها يعني بنت البنت، اللي هو شي يصير الرجل جدها، يعني يصير حفيدته. نعم. وإن نزلت، يعني بنت البنت، هاي إن نزلت، لأنها يصدق عليه أنه جدها وهي حفيدة له، فهي ماذا؟ بنتها. وبنت الابن، يحرم على الرجل أن يتزوج بنت ابنه، لأن هو شي يصير عنها، يصير جدها وهي حفيدة إليه. فنازلا، يعني شنو نازلا؟ يعني بنت الابن، هم يصدق أنه بنته وهي حفيدته. وضابطهما، يعني ضابط، طبعا في بعض النسخ وضابطها، يعني ضابط بنت الابن، وفي بعض النسخ وضابطهما، يعني بنت البنت وبنت الابن. من ينتهي إليه نسبه، يعني البنت اللي ينتهي إليها نسب الشخص بالتولد ولو بالوسائط، كل بنت، بنت بنته، بنت بنته، بنت بنته، بنت ابنه، بنت بنت الابن، بنت بنت البنت، كلهن هذن يصدق عليهن أنه ماذا؟ بناته، سواء كان بالتولد مثل بنت الصلبية أو بالوسائط مثل بنت البنت وبنت الابن. هذا اثنين. ثلاثة، الأخت، يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وبنتها، يعني بنت الأخت. فنازلا يعني بنت الأخت، هم ما يحق للرجل يتزوجها، وهي كل امرأة ولدها أبواه، يعني كل من هي بنت الأخت، من هي الأخت أولا؟ هي كل امرأة ولدها، يعني ولد هذه البنت بنت الأخت من الأبوين، أبواه يعني أبواه الشخص، يعني الأبوين أو أحدهما، يعني الامرأة اللي ولدها أحد الأبوين، لو بنت الأخت من الأب، لو بنت الأخت من الأم، هاي معنى أحد الأبوين، أحدهما يعني أحد الأبوين. أو انتهى نسبها إليهما، يعني انتهى نسب بنت الأخت إليهما، يعني إلى الأبوين، هاي يسموها بنت الأخت بالوسائط، أو إلى أحدهما، يعني إلى أحد الأبوين بالتولد، يعني هي بنت أخت أو بنت بنت الأخت، لأنها بالتولد ترجع للأبوين كلاهما أو أحدهما. وبنت الأخ، يحرم على الرجل أن يتزوج بنت نعم أحدهما بالتولد، يعني نسبها يرجع له، يحرم على الرجل أن يتزوج بنته وبنت بنته، لأن هاي بنت البنت راجع نسبها لمن؟ للرجل. غاية الأمر هي بنته بالواسطة، الرجل يحرم يتزوج بنته، ويحرم يتزوج ماذا؟ بنت أخته كذلك، لأن بالنسب يرجع له للأبوين، تولدها راجع للأبوين وهو مشترك معها بالأبوين. الرجل يحرم أن يتزوج أخته وبنت أخته، فنازلا كل امرأة تصدق عليها بنت الأخت من الأبوين أو من أحدهما، مثل بنت الأخت من الأب وبنت الأخت من الأم، ما دام نسب بنت الأخت يرجع للأبوين، فبالتالي هاي يصدق عليها بنت أختك، فما يجوز تتزوجها، لأن راجع نسبها وتولدها للأبوين، أبواك أو أحدهما، لو لأبوك أو أمك. وبنت الأخ، بنت الأخ يحرم على الرجل أن يتزوج بنت الأخ، لماذا؟ لأن هو شي يصير من عندها عمها، فما يجوز يتزوجها. وإن نزلت يعني شنو نزلت بنت بنت الأخ كذلك يعني كذلك لأب كانت أو لأم لهما يعني كانت لأم أو لأم لهما أي للأم والأب. أما العمة إن شاء الله يأتي الحديث فيها والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.